وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم صاحب الخلق القويم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كنت حدثتكم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عرف بها بين الناس قبل أن يبعثه الله عز وجل للناس رسولا. هذه الأخلاق ظهرت بداياتها للناس قبل البعثة، ثم أثمرت وظهر ظهورها التام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل ظاهرة بحدود ما تحتاج إليه المعاملة بين الناس. قبل أن يكون رسولا كان إنسانا يتعامل مع الناس، من خلال هذه المعاملة ظهرت للناس صفاته العظمى وأخلاقه الكاملة. ولكن معاملته للخلق من بعد أن بعثه الله عز وجل كانت معاملة على شكل واسع جدا، فظهرت تلك الأخلاق التي كانت فيه والتي فطره الله عليها، ونميت من بعد أن أوجده الله عز وجل، ومن بعد أن ابتعثه للناس رسولا. هذه الأخلاق أخذت ظهورا أكبر من بعد أن بعثه الله عز وجل. وأنت ترى هذا يا أخي المؤمن في أول موقف من مواقفه مع الناس صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف نجد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهي التي جاء بها لتعم الناس كلهم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تجد هذه الرحمة في الموقف الأول الذي واجه به الناس صلى الله عليه وسلم، وتجد معها الإيذاء الشديد من الناس، وتجد مع هذا الإيذاء منه صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما ورحمة عظيمة أيضا. من حينما أمره الله عز وجل أن يبلغ الناس رسالة ربه، خرج صلى الله عليه وسلم من بيته، ثم سار حتى صعد جبل الصفا. والصفا هو الجبل المشرف على الوادي الذي فيه مكة كلها. صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا فوقف عليه، وأراد أن يذكر الناس بما يعرفون من صدقه وأمانته، حتى لا يقولوا له إذا قال إني رسول الله إليكم، حتى لا يقولوا له إذا قال هذه الكلمة إنك كذاب. ذكرهم صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بما يعلمون من صدقه وأمانته طوال حياته التي امتدت 40 سنة. وقف صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجتمع الناس كلهم، فجعل ينادي قبائل قريش بطنا بطنا حتى اجتمعوا إليه: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني مخزوم، يا بني فهر، يا بني عدي. ينادي كل قبيلة باسمها حتى اجتمعوا إليه كلهم. وجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يأتي بنفسه أرسل من يأتيه بالخبر، فلما تكاملوا أمامه قال لهم صلى الله عليه وسلم ليذكرهم بما يعلمون من صدقه وأمانته، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، الوادي الذي وراء مكة، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا: نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط. أنطقهم الله عز وجل بهذه الكلمة ليعرفوا ما يقولون وليعرفوا ممن يسمعون. أنطقهم بهذه الكلمة، أقروا له جميعا، قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. أي من الله عز وجل أن تؤمنوا به، وإن لم تؤمنوا فإن الله عز وجل سوف يرسل عليكم عذابا شديدا. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، أي قدمت إليكم قبل العذاب ليقيم الله حجته عليكم إذا لم تؤمنوا به. ما الذي فعلوا؟ هذه الرحمة التي جاءتهم، الإنذار رحمة لأنه تحذير من أن يصيبهم السوء والعذاب الذي سينزله الله بهم إن لم يؤمنوا، هذا رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قل هي رحمة الله عز وجل أظهرها في شخص رسوله عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل القوم؟ أبوا هذه الرحمة وناقضوا أنفسهم في كلامهم الذي قالوه أولا، بعد أن قالوا له في البداية: ما جربنا عليك كذبا قط، قالوا له بعد هذا الإنذار: كذبت، إنك لست رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفوا بذلك، لم يكتفوا أن يكذبوه، بل راحوا يصيحون ويصفرون ويصرخون في وجهه صلى الله عليه وسلم إيذاء له وسخرية به. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته حزينا مما أصابه من الناس، حزينا على هذا التكذيب الذي صدر منهم بعد أن أقروا بصدقه، وحزينا عليهم لأنهم لم يتقبلوا الإنذار الذي جاءهم به. وقد علم صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرسل رسله لينذر الناس عذاب الله، فإذا لم يؤمنوا أنزل بهم العذاب، خشي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يصيبهم عذاب الله عز وجل. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وظل هكذا دائما يعاود إنذارهم ويعاود نصيحتهم، وهم يأبون عليه ويؤذونه، وهو صلى الله عليه وسلم يترفق بهم ويتحمل أذاهم. ولو شاء لدع الله عز وجل عليهم فنزل بهم عذاب الله تعالى، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ظل صلى الله عليه وسلم معهم على هذه الحال، كلما ذكرهم بالله آذوه، وكلما أنذرهم عذاب الله آذوه، وكلما بين لهم سوء ما هم عليه آذوه، وكلما بين لهم أن الحجارة التي يعبدون لا تنفعهم ولا تضرهم ولا تملك لهم شيئا آذوه أيضا، إلى أن جاء يوم أراد فيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج بدعوته عن قومه، فجعل يمر على قبائل العرب في موسم الحج. وكان من عادة العرب في موسم الحج أن يجتمعوا، كل قبيلة تجتمع على حدة ليتعاونوا وليتناصروا إذا باغتهم أحد باعتداء، مع أنهم في حرم الله عز وجل. كانوا يجتمعون فيطوف عليهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الله تعالى، فمنهم من يكذب، ومنهم من لا يرد شيئا، ومنهم من يرد ردا رفيقا، وكلهم يأبون أن يأخذوا منه ما أرسله الله عز وجل به. وفي أثناء ذلك كله كان وراءه عمه أبو لهب يمشي وراءه ويرميه بالحجارة ويقول للناس: نحن قومه أعرف الناس به، لا تصدقوه فإنه كذاب. يحتمل هذا الأذى كله صلى الله عليه وسلم في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يجر إلى نفسه منفعة؟ لا، بل في سبيل أن يجر المنفعة إليهم، وأن يستنقذهم من عذاب الله، وأن يدخلهم جنة الله عز وجل في الآخرة، وأن يخرج بهم في الدنيا من الظلمات إلى النور، من أمة مشتتة مفرقة متعادية متناحرة متحاربة فقيرة، إلى أمة أعزها الله عز وجل فكانت أعز الأمم فيما بعد. يريد لهم هذا الخير كله وهم يرفضون الخير ويؤذونه، وهو يحتمل أذاهم في سبيل أن يوصل الخير إليهم. ظل الأمر على ذلك مدة، يسير صلى الله عليه وسلم بين قبائل العرب في الحج، ثم بدا له أن يخرج من مكة إلى أقرب البلاد إليها، وأقرب البلاد إلى مكة مدينة الطائف. خرج إليها صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس هناك إلى الله عز وجل، لعلهم يقبلون رسالة الله التي لم يقبلها قومه قريش. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وفي الطائف ذهب إلى زعماء الطائف ليعرض عليهم رسالة الله عز وجل. ذهب إليهم ليكلمهم، لأنه إذا صلح الزعيم صلح الناس كلهم من ورائه، ولا سيما في بلاد العرب في تلك الأيام، يوم كان الناس يجلون زعماءهم ويتبعونهم إلى أي أمر يسيرون ويتوجهون إليه. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى إخوة أربعة كانوا هم زعماء الطائف، قال: إني أعرض عليكم ما أرسلني الله عز وجل به، أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فاقبلوا مني ما بعثني الله عز وجل به إلى الخلق، فإن قومي قد أبوا ما أرسلني الله عز وجل به. لم يكن منهم جواب إلا السخرية الشديدة المؤذية. قال له أحدهم: أما رأى الله رجلا غيرك يرسله إلى الناس؟ وقال له الآخر: أما أنا فلا أكلمك. قال له: أما أنا فلا أكلمك، إن كنت نبيا فأنت أعز من أن تكلمني، وإن كنت كذابا فأنا أعز من أن أكلمك. وقال له الآخر: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك.